الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 24 من كتاب سنن أبي داود، والدرس 6 من كتاب المناسك، باب في الإقران. يتقدم معنا أن أنواع النسك 3: الإفراد والإقران والتمتع. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أنبانا، وفي نسخة أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب البناني، كلهم هؤلاء من موالي أنس بن مالك البناني وابن سيرين. بارك الله لأنس بن مالك في ذريته، وبارك له في نفسه، وبارك له في مواليه بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وحميد الطويل عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، أي قال لبيك عمرة وحجا. إذن في الألفاظ لبيك حجا هذا المفرد، لبيك عمرة هذا التمتع، لبيك عمرة وحجا هذا القران. وفي الأفعال الإفراد يحرم ويلبي بدون هدي، القران يكون معه الهدي، التمتع ربما لا يكون معه هدي وربما يكون معه هدي. فإن لم يكن معه هدي صيام 3 أيام، يعني 17 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال الشارح رحمه الله: والحديث يحتج به من يقول بالقران، وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول إحرامه مفردا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع. فحديث ابن عمر عند مسلم وغيره محمول على أول إحرامه صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أولا، ولا بد من هذا التأويل أو نحوه ليكون روايته موافقة لرواية الأكثرين. وبسند المتصل حدثنا أبو سلمة موسى ابن إسماعيل التبوذكي المنقري قال أخبرنا وهيب بن خالد قال أخبرنا أيوب. في أحد ما يعرف أيوب؟ الذي ما يعرف أيوب هذا يرفع يده. من هو يا تعزي؟ قلت يرفع يده ما رضيت. أيوب بن أبي تميمة السختياني، وإن شئت أن تقول أيوب بن كيسان، ولكنه باللفظ الأول أشهر. عن أبي قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء أي ناقته حمد الله وسبح وكبر. هذه سنة أهملت في أكثر الأحاديث وذكرت في حديث أنس، وعليها بوب البخاري في صحيحه. فمثل هذه السنة يتنبه لها طلاب العلم، فإن أغلب من ألف وصنف في الحج ربما يمر في هذا الموطن بدون ذكر هذه الرواية. فهمتم؟ هذه سنة انفرد بها أنس فيما أعلم، حمد الله وسبح وكبر، ثم بعد ذلك يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا، ثم أهل بحج وفي نسخة حجة وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. هذه اللفظة الأخيرة هل هي ثابتة أم منكرة؟ الذي يظهر أنها غير ثابتة، لأنه نحر 63. الثابت أنه نحر 63 بيده، ونحر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما غبر. الحديث أخرجه البخاري وهو عند أحمد. قال أبو داود: الذي تفرد به، يعني أنس من هذا الحديث، أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. الحمد لله، انظر إلى هذه الفائدة. نحن قلناها قبل النظر في كلام أبي داود لكن كلام أبي داود نص، هذه سنة تفرد بها أنس بن مالك وهي في البخاري، فهي من السنن التي ينبغي أن يعمل بها ويشد لها الرحال. قال وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن معين أحد أئمة الجرح والتعديل والعلل، له تاريخ، وكنت قد رتبته على الأبواب الفقهية، أي رتبت الآثار والأحاديث التي فيه. ويا أخوة، مثل هذه الكتب فيها فوائد قد لا توجد في غيرها. وقفت على أثر عن عبد الله بن مسعود في الإيمان للقاسم بن سلام، والأثر منكر منكر، ومع ذلك بحثت في كتب الحديث وكتب الآثار التي بين يدي، لم أجد ما يدل على ذلك. ثم بينما وأنا أرتب في تاريخ ابن معين، وإذا بي أجد أنه يعل هذا الأثر، ففرحت به جدا. وهذا تاريخ ابن معين، لا تظن أنه وفي يوم كذا حصل كذا وكذا، وفي يوم كذا نزل فلان وطلع فلان، لا، إنما قال: وسمعته يقول فلان ضعيف، وسمعته يقول حديث فلان كذا، وسمعته يقول أثر فلان، حدثنا فلان عن فلان بكذا، يعني عبارة عن آثار وأحاديث، بعضها متصل وبعضها منقطع معلق، وبعضها عبارة عن علة، وبعضها عبارة عن أثر. فالشاهد أنه كتاب جيد، وأظن قد رتبه بعضهم من خريجي الجامعة الإسلامية، قدم به رسالة لكن لم يطبع. والله المستعان، الإنسان قد يقوم بالأعمال ويعجز عنها. رتبته وما أدري الآن أين أوراقه وأين أصوله، وكذلك رتبت الكنل الدولابي على الأبواب الفقهية، وعزمت على إخراج زوائده على الأمهات الست، ولكن الله المستعان، الدولابي مليء بالأحاديث وأسانيده مرتفعة عالية لا بأس بها، يترجم للرجل ويأتي بحديث. ثم كنت أجعل مثلا كتاب العلم وأذكر ما يتعلق بالعلم، كتاب الحج وأذكر ما يتعلق بالحج، كتاب الصلاة والتفسير ونحو ذلك. وأيضا كنت قد أخرجت التفسير من مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، والتفسير من مصنف ابن أبي شيبة، والتفسير من الأوسط لابن المنذر، لكن كل هذه لم يتم لها الطباعة ولا حتى الرص، أوراقها في مكتبتي في البلاد ولم أتمكن من الوصول إليها، والله المستعان. المهم أنك يا طالب العلم احرص على الفائدة أين وجدت، الفائدة الحديثية، الفائدة التفسيرية، الفائدة اللغوية. وأيضا على المطالعة، يعني إذا عودت نفسك فقط أنك ما تقرأ إلا في الكتاب الذي تحتاجه، قد لا تجد كل الفوائد، لكن عود نفسك المطالعة، عود نفسك المرور على كلام أهل العلم، لا سيما الكتب المسندة والكتب الجوامع، ستجد أنك في يوم من الأيام تنال أمرا عظيما، وتجد بركة عظيمة، لا سيما الباحث. أنا أنصحه بما تقدم، أنتم هذه الأيام طلاب وغدا مشايخ، غدا علماء، إذا لم تؤهل نفسك ستتعب ويفوتك الكثير من العلم. وقد سمعتم أثر ابن عيينة: أحوج الناس إلى العلم العالم، أحوج من البدوي، أحوج من القروي، أحوج من الحضري، أحوج من التاجر، أحوج من الرئيس، أحوج من المرؤوس. العالم أحوج إلى العلم من غيره، لكن لا يتفطن لمثل هذا إلا العالم أو من يسعى إلى أن يكون عالما، أما الغير ما يبالي، يضيع الوقت، يضيع الأيام، تضيع الليالي، تضيع الأعوام، وهو محلك راوح. إياك أن تكون من أصحاب هذا المذهب. هذه الخطوة العسكرية، إذا أراد أن يجازي العسكري يقول له محلك راوح أو محلك سر، يبقى الساعة أو أكثر أو أقل وهو في محله، لا هو قطع طريق ولا هو أراح جسمه. فهكذا طالب العلم إذا لم يجتهد محلك راوح، تمضي السنة وهو كما هو، تأتي السنة وهو كما هو. المفروض أنك في هذه السنة بدأت في القرآن، السنة الثانية قد انتهيت من القرآن. هذه السنة لا تحسن الخطابة، السنة الثانية تحسن الخطابة. هذه السنة قد أحسنت القرآن والخطابة ولا تحسن التدريس، تبدأ في التدريس. إياك أن تكون من مذهب محلك سر، سيصل الناس إلى أماكنهم وأنت محلك سر، لم تفد ولم تستفد. فينبغي لنا أن نكون في تقدم العلمي والعملي والدعوي وفي جميع الجوانب، حتى في الأخلاق ما نحتاج إلى محلك سر. الرجل إذا هداه الله عز وجل في بداية استقامته ربما تبقى عنده رواسب قولية، رواسب فعلية، رواسب اعتقادية، فإذا بقي محلك سر مشكلة. لابد أن تتصبر وأن تتعلم وأن تتحلم وأن تتزين بزي أهل العلم، حتى في اللسان لا تبقى محلك سر. تقرأ ماذا الأجرومية وشروح الأجرومية والمتممة وشروح المتممة، وربما القطر وأنت محلك سر، ما زلت ترفع المنصوب وتنصب المرفوع أو المجرور. لا، لابد من تغير. هذه محلك سر مرفوضة عند أصحاب الهمم العالية والقلوب الواعية، هكذا ولا لا يا أخوة؟ من على هذا المذهب؟ من يريد مذهب محلك سر؟ سنقول له محلك سر. بعضهم ما يريده بالمقال لكن يريده بالفعال. لو قلت لفلان أنت تريد أن تكون عاميا، أنت تريد أن تكون غير مجتهد غير مستفيد، يقول لا أنا أريد أكون مثل الألباني، لكن بلسان الحال هو محلك سر. الألباني كان يسهر الليل ويطالع ويقرأ ويراجع، ورقة ضاعت منه، ورقة. هذه قصة الورقة قصة عجيبة. كان يبحث عن بعض الكتب في المكتبة الظاهرية فوجد كتابا ضاعت منه ورقة، فجعل يبحث عن هذه الورقة، فمر على آلاف الكتب وآلاف المخطوطات، واستفاد العلوم الكثيرات في بحثه عن الورقة. نحن حالنا أخي هي ورقة، إيش تضر؟ ولا إذا وجدت إيش تنفع؟ لا، لتكن همتك عالية. فإياك أن تكون من مذهب محلك سر. خرجنا من دماج وبعضهم على هذا المذهب 14 سنة، 13 سنة، 10 سنوات، 5 سنوات، ما استطاع أن يخطب خطبة جمعة في قريته وفي موطنه، يرجع مع العوام، مخزن تخزينه سهل عليه، أسهل من الخطابة، أسهل من الوعظ، أسهل من المراجعة. وربما يرجع مدخن، وربما يرجع متلفز متنتن. فيا أخي نبل نفسك أن تبقى في مرحلة الصبا العلمي. مرحلة الصبا، حتى العلم فيه مرحلة، مرحلة صبا، يبقى صغيرا طول عمره. لا يا أخي، لا ترضى بالدون، إياك أن ترضى بالدون، ولا أنا أرضى بالدون ولا فلان يرضى بالدون. لابد أن نسعى إلى أن نكون نحن من أئمة المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة عين واجعلنا المتقين إماما. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال رحمه الله: أخبرنا حجاج قال أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أواقا أو أواقي من ذهب، لأن علي رضي الله عنه لما ذهب إلى نجران كان في تلك المناطق مناجم ذهب، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها بكمية. قال: فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا، وقد نضحت البيت بنضوح، وقد نضخ في نسخة وقد نضخت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ يعني ذهب يحرش بها كما في رواية مسلم، لأنه جاء وهي على هيئة امرأة تتزين لزوجها، والرجل محرم. وهكذا الزبير بن العوام دخلت عليه امرأته وقد تجملت وتزينت، فنهرها فقالت: تخشى أن أثب عليك؟ فكان بعضهم قد بقي على إحرامه وهو المتمتع، وبعضهم قد أحل، يعني بقي على إحرامه وهو القارن، وبعضهم قد أحل وهو المفرد والمتمتع. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحل جميعا. ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القران. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال: لبيك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في زمنه، أما الآن لابد أن تحدد ما تهل به. قال: فإني قد سكت الهدي وقرنته. قال: فقال لي: الحر من البدن 67 أو 66، وأمسك لنفسك 33 أو 34، وأمسك لي من كل بدن منها بضعة. قال: هكذا وقع في رواية أبي داود ولا يخلو من الوهم، ويشبه أن يكون المراد: أينحر أنت عني وعن نفسي من البدن 66، وانحر بقية هذا العدد لنفسك. فعلى هذا يكون النحر لكل من البدن بيد علي رضي الله عنه، لكن قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نحر غالب العدد لنفسه بيده، كما سيجيء. أو المراد: هيئ لنحري وأحضرني في المنحر لكي أنحر هذا العدد المذكور بيدي، وأنحر أنت هذا العدد بيدك، والله أعلم. قال: في السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: أهللت بهما معا، قال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأخرجه النسائي وابن ماجه أحمد. سيأتي الكلام على رأي عمر رضي الله عنه في الدرس الآتي إن شاء الله.